بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. رسول الله حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السلسلة المتواصلة معكم من خلال برنامج الذين سبقونا بالإيمان التي رافقتكم منذ بداية شهر رمضان، لنصل بأسماعكم الكريمة اليوم إلى الحلقة 20 من هذا البرنامج الذي يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ الفقيه المحدث سليماني الأحسن. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأستاذ زمزم، وحيا الله المستمعين الكرام، وأفضل ما نحيي به الجميع تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي وإياكم في هذه السلسلة الرمضانية المباركة، لعلنا نتمكن من الحديث عن شخصية من شخصيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين سبقونا بالإيمان. الحديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أم سليم رضي الله عنها. أم سليم بنت ملحان هذه الأنصارية، وكانت تسمى اسمها الحقيقي الغميصاء، وقيل الرميضاء وقيل الرميصاء، ولكن المشهور منها الغميصاء. نعم.
إذا تحدثنا عن تعريف هذه الشخصية الصحابية الجليلة شيخ الفاضل، ماذا تستطيع أن تقول لنا عنها؟
جيد. أم سليم هذه امرأة فذة، وذلك لشدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولبعض المواقف التي تميزت بها حياتها رضوان الله عليها. فهي تزوجها مالك بن النضر أولا، وولدت له أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات عنها. فلما مات عنها خطبها أبو طلحة الأنصاري، أيضا كلهم من الأنصار. أبو طلحة لما خطبها كان يومئذ ما زال كافرا، فقالت له رضي الله عنها وأرضاها أن مثله لا يرد، مثل أبي طلحة لا يرد، ولكنها تختلف معه في الدين. فقالت: لا أريد منك ولا أشترط عليك صداقا غير الإسلام، إن أنت أسلمت كان ذاك صداق، فلا يعرف صداق أفضل ولا أبرك من هذا الصداق، اشتراط الإسلام. فأسلم وكان صداقها إسلامه رضوان الله عليهم جميعا.
نعم. هناك مواقف مميزة في حياتها.
لا شك في ذلك. هي رضي الله عنها أم سليم كان لها هذا الابن الوحيد من الزوج الأول اللي هو مالك بن النضر، ابنه الوحيد اللي هو أنس، اللي هو أنس تحدثنا عنه فيما مضى. جاءت به لما بلغ من العمر 10، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرته له خادما له ما حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازم له. هذا شيء نادر يكون، أن تكون المرأة ليس لها إلا هذا الابن الوحيد الذي بدأ يسعى وبدأ يعمل وبدأ ينتج، وتأتي به وتجعله محررا من كل شيء غير خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا إلا لمكانته عليه الصلاة والسلام في نفسها، عظم مكانته في نفسها. صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت به نظرته له خادما وحررته من كل شيء. جيد، هذا من جهة. ثم إنها رضي الله عنها طيلة مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى يعرف عنها شيء من المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن أحد غيره، إلى حد أنها ما كانت تصنع طعاما في بيتها فتذوقه فيعجبها إلا قالت لابد أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه حظ، إن كان كثيرا دعته وإن كان دون ذلك أرسلت منه إليه. نعم،
ما شاء الله. إذن مستمعي الأفاضل نجدد لكم التحية والترحاب، أنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من برنامج الذين سبقونا بالإيمان، وفي حلقة اليوم الحديث عن أم سليم بنت منحان الأنصارية. إضافة لذلك الشيخ الفاضل، ما هي الوقفات التي تستطيع أن يستفيد منها كل من يستمع إلينا في حلقة اليوم من هذا البرنامج الذين سبقونا بالإيمان؟
جيد، أولا أم سليم هي من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه، يعني حديث صحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصة بنت ملحان أم أنس بن مالك بين يدي، يعني قدامي في الجنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ممن نشهد له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، وهذا يدلنا على أن المشهود لهم بالجنة ليسوا فقط العشرة بل هم أكثر من ذلك، وإنما العشرة هؤلاء ذكروا في حديث واحد كما مر بنا من قبل لما كانت لنا وقفات مع تراجم بعضهم. أما هناك أصحاب صحابة آخرون كل ذكر في حديث منفصل كأم سليم في هذا الحديث، وكبلال أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفته في الجنة خشخشة عليه، وكعكاشة الذي قال له صلى الله عليه وسلم أنه منهم بل ليس فقط من أهل الجنة، من الكوكبة التي لا تسأل عن شيء لا تحاسب ولا تعاقب. نعم، إلى غير ذلك، يعني صحابة معروفون في هذا الصدد، فإذن هم كثر. فأم سليم هذا من أهل الجنة، هذا من جهة. ثم إن من فضائلها رضوان الله عليها أنه ذات مرة وقع بينها وبين زوجها أبي طلحة شيء فطلقها أبو طلحة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها قال إن طلاق أم سليم لحوبا كبيرا، يعني مثلها لا ينبغي أن تطلق، امرأة في مثل هذه المكانة وبهذه المثابة لا ينبغي أن تطلق، حتى صنف صلى الله عليه وسلم طلاقها حوب، والحوب الإثم. إن طلاق أم سليم كان حوبا كبيرا. فلما بلغ أبا طلحة الخبر راجعها وبقيت عنده حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من جهة. ثم إنها رضوان الله عليها قلنا كانت يعني لها هذه المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وله له عندها ولها عنده. جيد، ذات مرة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لأنها صنعت له طعام، فأراد أن يأتي، لما أراد أن يأتي فإذا به هناك قوم ما شاء الله كثر، فقال لهم هيا نمشي إلى بيت أبي طلحة، فذهبوا كلهم عدد كبير من الناس. فلما جاءوا حزنت حزنا شديدا، قالت دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون معه شخص كأبي بكر مثلا المرافق له غالبا أو أبو هريرة واحد من الصحابة، عددت طعاما يكفي الاثنين، فإذا ما شاء الله عشرات من الناس، فأحزنها ذلك، غير أن الأمر كان فيه سعة وكان فيه فضل وكان فيه بركة من الله تبارك وتعالى بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففوجهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعشر أن يدخلوا، فدخلوا وطعموا من ذلك الطعام المعد لشخصين فخرجوا، ثم دخل عشر وبقوا هكذا يدخلون عشرة عشرة حتى طعموا عن آخرهم من طعام كان معدا لشخصين، وكانوا يومئذ العدد الذي جاء نحو من 70 أو 80 رجل أكلوا مما وعد. هذه بركة عظيمة. جيد، وكانت رضي الله عنها كلما كما تقدم صنعت شيئا أعجبها لابد أن ترسل منه أو تدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن ترسل. فذات مرة دعوته أن يأتي لطعام صنعته له ضحا، فلما جاء أكل من ذلك الطعام رضوان الله عليه ثم قال قوموا لأصلي لكم، يعني أراد أن يصلي لهم في بيتهم أيضا تبركا كي يتبركوا بذلك بتلك الصلاة وبذلك المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أنس ويتيم عندها أيضا تكفله خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت العجوز من ورائهم كما يقول أنس. جيد، ف يعني كان كثير التردد على بيته، لا يعرف بيت من بيات أو من بيوت الأنصار يكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التردد مثل ما هو حال بيت أم سليم وزوجها أبو طلحة، هذا الزوج الثاني. مما حصل لها في حياتها أن كان لها ابن، وهذا الابن يقال له كان يكنى بأبي عمير، صغير ولكن يكنى، يعني الكناية كانت العرب تكني حتى الصبي، يعني اللي بأبي عمير، وكان له طائر صغير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما صنع النغير يا أبا عمير، فقدر الله أن مرض الطفل وأبوه غائب أبو طلحة، ثم مات ولم يكن هناك إلا أمه فقط، أم أنس، أم سليم. فنحته جانبا، ثم جاء الزوج، فلما جاء سأل عنه قالت هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون. فاطمأن كأنه يعني حاله تحسنت، هو يعلم أنه مريض فقط، فلما قيل له أنه أسكن ما يكون فرح، قال لعل حالته تحسنت واستقرت. ثم قربت له طعاما، ثم أتيا فراشهما، فلما انتهى كل شيء أخبرته بموت الصبي، وقالت له قبل أن تخبره، قالت له أنا أتعجب من جيران لنا أعارهم أناس آخرون شيئا، فلما جاءوا يريدون عاريتهم أنكروا عليهم ذلك أو اشمأزوا من هذا، قال لا يكون هذا. قالت فكذلك نحن أعارنا الله عز وجل عارية، ثم أخذ المعير اللي هو الله تبارك وتعالى العارية، فكان في هذا تثبيت له. ثم إن الله عز وجل من فضله تبارك وتعالى أنهما رزقا ابنا، كان يعني كان من نتيجة تلك الليلة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فلما ولد ذلك المولود الثاني مفور ولادته أرسلت به قبل أن ترضعه، بل قالت أنه لا ينبغي أن يرضع ولا يصل جوفه شيء قبل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فأرسلت به مع أنس يعني أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه تمرات، فأخذت تمرة صلى الله عليه وسلم ومضغها، ثم وضعها في فم الصبي، فإذا بالصبي يلوكها يحرك بها لسانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا انظروا إلى حب الأنصار للتمر، هذا الصبي يعني ولد للتو، فإذا به يلوك التمرة، فكان أول ما وصل جوف ذلك الصبي هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له بالبركة وسماه عبد الله.
قصص جميلة مستمعي الأفاضل نستمع إليها وإياكم في هذه الوقفات اليومية من خلال برنامج الذين سبقونا بالإيمان، وما أجمل تلك الوقفات. شيخ الفاضل، فقط أردت سؤال آخر، هل هناك مواقف لهذه الصحابية مع النساء مميزة تستطيع أن تقف لنا عندها؟
هي لها حتى مواقف حتى مع الرجال، لأنها كانت رضي الله عنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، تسقي الماء وتداوي الجرحى، كانت تخرج معه صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وكان يرضخ لها، وهكذا يفعل مع النساء إذا خرجنا في المغازي، ليس لهن حظ من الغنيمة واضح، وإنما رضخ يعني اقتطاع، يقتطعه ولي الأمر ويعطيهن. فكانت تخرج معه تسقي الماء وتداوي الجرحى، جيد، هذا مجه. ثم إنها كانت صاحبة علم، وكانت مع حيائها، إلا أن حيائها ما منعها من التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال كان بحضرة أم سلمة وعائشة، اثنتان من أمهات المؤمنين، فاستحيين من سؤالها هذا، لأنه سؤال يتعلق بأمر الاحتلام وكذا إلى غير ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. ثم إن عائشة أعجبها هذا السؤال، لأنها استفادت هي نفسها حكما، فكانت تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، حياؤها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ولم يكن حائلا بينها وبين التفقه والاستزادة في علم الله في دين الله تبارك وتعالى، مفهوم هذا؟ إذن هذه المسألة لولا سؤال أم سليم لبقيت غامضة.
نعم. إذن في الأخير الشيخ الفاضل، إذا وصلنا إلى آخر حياتها، يعني ماذا تستطيع أن تقول لنا وكيف كانت وفاتها أمكن إذا لم تكن هناك إضافة؟
نعم، قلنا بالنسبة لأولا هي صاحبة علم، لها يعني لأنها كانت تسأل عن أشياء يستحي غيرها أو يعني البعض يهاب من أن يسأل، وهي كانت
تستفيد منه جميعا.
أي نعم، ثم تبلغ ما سألت عنه، وكانت تحث الصحابيات من الأنصاريات من بنات عمومتها أن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجلس يخصهن به، كانت ترغبهن في ذلك، تقول تشجعهن على هذا، فيتقدمن ويطلبن منه أن يعطيهن وقتا يخصهن به ويتعلمن منه من دين الله تبارك وتعالى، حتى أنها يعني كانت شديدة الملازمة، لأنها كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها طبعا، وزوجها أبو طلحة، وأبو طلحة هذا لما جاء إليها ذات مرة وقال لها تعرفين حديقتنا الفلانية قد بعناها لله ورسوله، يعني أعطيناها لله نريد الدار الآخرة، قالت له ربح البيع، ربح البيع، يعني لو كان هذا حصل لغيرها، وهذا من أحب أموالهم إليهم، هذه الحديقة لها مكان في نفوسهم لجودة ما فيها من تمر ولطيب الماء العذب الذي يخرج منها، كانت لها مكان، ولكن مع ذلك لما أعطاها أبو طلحة لله عز وجل امتثالا لقول الله تبارك وتعالى لن تنال تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما اعترضت أبدا وما تسخطت أبدا رضي الله عنها، بل قالت ربح البيع، نريد جزاء ذلك عند الله تبارك وتعالى، تركناها لله ونحن ننتظر العوض عند الله عز وجل. اختلف الشيء مع أهل السير في تاريخ وفاتها، فلذلك لا نستطيع أن نجزم بشيء معين، نعلم فقط أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا لا بأس به، وحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرجعا للعلم في النساء خاصة، مرجعا بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابيات إذا اختلفنا في شيء يقولنا لا يفصلنا فيها، لا يفصل بيننا في هذا إلا إحدى أمهات المؤمنين أو أم سليم، يعني إذا ذكرت أمهات المؤمنين تذكر أم سليم مباشرة. جيد، أمهات المؤمنين نعرف أنهن اقترفن هذا العلم ووجدنه لأنهن صاحبات البيت ويأوي إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي لكثرة تردده عليها ولكثرة ما كانت تسأله وما كان يخصها به من العلم، يعني يعطيها الفوائد الكثيرة تستفيدها. وقد تقدم في قبل قليلا قلنا أنه لا يعرف بيت من بيوت من بيوت المدينة يتردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تردده على بيت أم سليم رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون محفزا للمرأة أن تستزيد من العلم وتستكثر منه ما أمكن، لأن هؤلاء الصحابيات حفظنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم ما الكثير الكثير، الذي لولا هن بعد فضل الله تبارك وتعالى، والله ضامن حفظ دينه على كل حال، ولكن جعل الأسباب، لولا هن لضع علم كثير. فهكذا ينبغي للمرأة، لا تقول أنا ما دمت امرأة كيف يمكنني أن أنشر الدين، إنما هذا الدين من التعلم والعلم وكذا، إنما هو من خصائص الرجال. لا، ليس الأمر كذلك. والحياء وإن كان مطلوبا في كل أحد وفي النساء بشكل خاص، إلا أنه لا ينبغي أن يكون عائقا دون الاستزادة من العلم، كما تقدم رحم الله النساء الأنصاري لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، كما أنه أيضا إذا سألت المرأة عن شيء من دينها ينبغي أن تأتي باللفظ الصحيح بأن تقول إن الله لا يستحي من الحق. أم سليم كانت إذا أرادت أن تسأل عن سؤال محرج هكذا تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، قل لي ما حكم كذا وكذا. نحن الآن إذا أرادت واحدة بل وحتى واحد من الرجال إذا أراد أن يسأل عن شيء من المحرج يقول لك لا حياء في الدين، وهذه الكلمة خطأ. خطأ، لأنه لا خير في دين لا حياء فيه، والحياء شعبة من الإيمان، وإنما نقول إن الله لا يستحي من الحق ثم تسأل، هذا هو، والله تبارك وتعالى الموفق.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك شيخ الفاضل على هذه المعلومات القيمة، وكذلك على أن هذه الوقفات المتميزة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أمل أن نلقاك غدا إن شاء الله حلقة جديدة من هذا البرنامج أنت ومستمعي الأفاضل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك.
الذين سبقون بالإيمان.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقه.